حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه مهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله: أنواع العبادة التي أمر الله بها. مر معنا معنى العبادة، كما مر معنا أيضا أن حينما، لأن الشيخ الآن بصدد تعريف الأصل الأول وهو: من ربك؟ و فبين معنى الرب، وبين الأشياء والعلامات والآيات التي يعرف بها الله سبحانه وتعالى. حينما أثار السؤال: بما عرفت ربك؟ قال: بآياته ومخلوقاته. ثم قال: إن الرب هو المعبود، الرب هو المعبود. وهذا كله مر معنا. فلما بين أن الرب هو المعبود وسبق الكلام عن العبادة، زاد الأمر تفصيلا فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. مما مر معنا أن العبادة هي، أولا أوردنا في ذلك تعريفين: تعريف ابن عقيل وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا. وتعريف ابن عقيل كما مر هو ما أمر به شرعا العبادة، ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. وتعريف شيخ الإسلام تيمية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتكلمنا عن هذين التعريفين وما يتضمنانه من معاني، وأنه لا تعارض بين هذين التعريفين، وإنما كل إمام نحى منحى في نظرته إلى أو للعبادة، أي نظر إلى جانب وذلك نظر إلى جانب. فكانت نظرة ابن عقيل مثلا على أنها، أن العبادة أمر تعبدي لا دخل للعقل فيه ولا للعادات ولا للأعراف، وإنما هو مرده إلى الشرع وأنه ما أمر الله به. وكلام الشيخ ابن تيمية يتعلق بسعة مفهوم العبادة، سعة مفهوم العبادة، وأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهنا أنواع العبادة، أنواع العبادة التي أمر الله بها. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. إذن مراد الشيخ بالعبادة هنا كل ما يتعلق بالتكاليف الشرعية. ما معنى ذلك؟ طبعا سيأتي تعريف الإسلام والإيمان والإحسان تعريفات مستقلة، سوف يعرفها الشيخ تعريفات مستقلة، لكن لما جعل الإسلام مثالا للعبادة والإيمان مثالا للعبادة والإحسان مثالا للعبادة دل على أن المراد بالعبادة فعلا مفهومها الواسع على نحو ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما أمرنا به وكل ما كان من التكاليف التي كلف بها العباد وألزموا بطاعة الله عز وجل فيها امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه فهي عبادة. الإسلام وهو الاستسلام لله والخضوع والانقياد، إذن هذا عبادة. الإيمان أيضا انعقاد القلب وتصديقه بكل ما لزمه وواجب عليه أن يصدق به، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واليوم الآخر إلى آخره. إذن إيمان العبد بهذه الأشياء هو نوع من أنواع العبادة، لأن حقيقة العبادة كما مر معنا حينما عرفناها في التعريف اللغوي أن العبادة من الخضوع والتمهيد والتذلل، ولهذا نقول طريق معبد يعني مذلل ومسهل. فإذن العبادة تعني خضوع العبد لله عز وجل وتسليمه بكل ما يأتيه من ربه تسليما وانقيادا وخضوعا وطاعة وذلا لله عز وجل. إذن كل ما جاء من الله عز وجل وأمر به العباد أمروا أن يمتثلوا وكذلك أن ينتهوا، هذا كله عبادة، لأن مرده إلى أن يخضعوا ويسلموا وينقادوا ويستسلموا ويطيعوا ويتذللوا لربه. إذن بهذا المفهوم الواسع الإسلام نوع من العبادة، الإيمان نوع من العبادة، الإحسان نوع من العبادة، بمعنى أنه خضوع واستسلام سواء كان يتعلق بالأشياء القلبية أو يتعلق بالجوارح أو يتعلق بالأقوال الذي هو اللسان. فكل ما, 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 ما أمرنا به ولزمنا التسليم به وللطاعة والامتثال فهو عبادة. وبهذا ندرك سعة مفهوم العبادة، سواء كان يتعلق بالعقائد أو يتعلق بالأحكام أو يتعلق حتى بالمعاملات إذا دخلتها النوايا فإنها تتحول إلى عبادات، وهذا أشرنا إليه فيما سبق وقد نزيده تفصيلا. وإن كان أحيانا في مفهوم العبادات عند الفقهاء خاصة قالوا باب العبادات وكتاب العبادات، غالبا أكثر ما يقصرونه على الأمور الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولهذا يقولون قسم العبادات ثم قسم المعاملات ثم قسم الجنايات ثم قسم النكاح والطلاق إلى آخره وقسم الشهادات حسب تقسيمه لأبواب الفقه. لكن العبادة على نحو ما ذكر الشيخ هنا أوسع من العبادة أن تكون مقصورة على معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، بل كل ما جاء من الله عز وجل عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وامتثلناه واستجبنا له ونفذناه فنحن بهذا نمارس العبادة وبهذا نعبد الله عز وجل، أي أننا نعبد الله سبحانه وتعالى بطاعة بامتثال أوامره واجتناب نواهي بهذا المفهوم الواسع. فبهذا يدخل الإسلام ويدخل الإيمان ويدخل الإحسان إلى آخره. ولهذا قال الشيخ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. وإن كان الإسلام طبعا يشمل الدين كله لكن مراده
حيث إن الإسلام طاعة وخضوع وامتثال فهو عبادة، وكذلك الإيمان لأنه تسليم لله عز وجل، تسليم بالإيمان بالله على حسب ما أخبر عن نفسه ووصف نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالملائكة والإيمان بالنبيين والإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. فمجرد تسليمنا وخضوعنا هذا نوع من العبادة، وكذلك الإحسان وهو الذي قال فيه الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني والإحسان، قال عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه. إذا الإحسان نوع من أنواع العبادة. ولا نحب أن نطيل الكلام في مفهوم الإسلام والإيمان والعلاقة بين الإسلام والإيمان، وعلى حسب ما يتكلم العلماء رحمه الله في كتب التوحيد وكتب العقائد، لأن هذا لها مقام آخر والمقام لا يتسع لمثل هذا، وإلا لهم كلام طويل فيما يتعلق بالإسلام والإيمان، وهل الإسلام هو الإيمان أو الإيمان هو الإسلام أو ما العلاقة بينهما، وإذا اجتمع افترق اجتمع، كلام طويل ليس هذا مقام بسطه أو المقام لا يناسب الإطالة فيه. لكن يكفي أن تعرف أن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة من النطق الشهادتين، كما في خبر جبريل أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذا صار الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والأشياء التي تمارس، فالشهادتان شيء قولي نطق، والصلاة معروفة والزكاة كذلك والصيام والحج. إذا هذا هي الإسلام بمعنى أنه يتعلق بالأعمال الظاهرة. الإيمان كما أيضا في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء خيره وشره. إذن هنا أصبح الإيمان متعلقا بالاعتقاد، بالقضايا الاعتقادية، بالأعمال الباطنة، وهو من عقد عليه القلب إيمانا بالله عز وجل. ولا يكون الإيمان إلا على وفق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنا بالله إيمانا منحرفا ما ينفع. إحنا نقول نؤمن بالله بمعنى نؤمن بالله على كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة الصحيحة، هذا الإيمان بالله. وإلا بعض الأمم تؤمن بالله لكنها تؤمن إيمانا محرفا، اليهود والنصارى يؤمنون بالله عز وجل لكن إيمانهم محرف، إما تشبيه وإما تمثيل وإلى تعطيل، ويؤمن بالله ويجعل له شريكا ويقول الله ثالث ثلاثة، هذول ما آمنوا بالله على وجهه. فحينما نقول الإيمان بالله بمعنى أن ينعقد قلبك اعتقادا صحيحا ومصدر الصحة، ولا نعرف الصحيح إلا عن طريق القرآن والسنة الصحيحة. والإحسان كما جاء أيضا في خبر جبريل أن تعبد الله كأنك تراه. إذا الإحسان مرتبة في الاعتقاد أعلى، والإحسان كأنه يتمثل في الجانب التطبيقي والممارسة والسلوك، أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون المحسن محسنا حينما يكون على هذا النحو، يقوم بالعبادة مخلصا فيها مجتهدا مستحضرا فيها قلبه حريصا على استيفاء أركانها بشروطها وواجباتها بسننها، ومبتعدا عن كل ما يشوش فيها. لماذا؟ لأنه قد وصل إلى مرتبة يعبد الله كأنه يراه. قال فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ولا شك أنه بهذا يتبين الإحسان رتبة أعلى، وكل ذلك أيضا كلها بمعنى أو لا تخرج أن تكون صورة من صور العبادة، لأن الشيخ يقول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم قال ومنه الدعاء، والخوف والرجاء إلى آخره. إذن هذه أنواع أخرى من أنواع العبادة، أنواع أخرى من أنواع العبادة. الدعاء، الدعاء نوع من أنواع العبادة، لأن حقته الطلب والسؤال. والمراد بالدعاء نوع من أنواع العبادة إذا 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 دعاء الله فيما يقدر عليه سبحانه وتعالى ويقدر على كل شيء، بمعنى أن دعاء المخلوق فيما يقدر عليه، مع طلب المخلوق وسؤال المخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيه، لكن الكلام إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الممنوع. مع أنه أيضا من الأدب أنك لا تسأل المخلوقين حتى ولو كانوا يقدرون على أشياء، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا وحثنا على أن لا نسأل أحدا شيئا. فإذا الدعاء الطلب، فكل طلب دعاء. وإن كان طبعا البلاغيون عندهم تقسيم للطلب، قالوا إذا كان من أصغر إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وإذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا كان من مساوي إلى مساوي فهو التماس. فالطلب من الصغير إلى الكبير أو من الأضعف إلى الأقوى فهو دعاء، ومن الأقوى إلى الأضعف فهو أمر، ومن المساوي إلى المساوي فهو التماس. هذا كلام البلاغيين، وعلى كل حال وكله يسمى طلب، وكله وفي اللغة أيضا كله يسمى دعاء. فإذا الدعاء هو مجرد أي طلب وأي سؤال فهو دعاء. والمراد هنا دعاء الله عز وجل بمعنى سؤاله ما هو من خصائصه سبحانه وتعالى، سؤاله ما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. فتسأله التوفيق، وتسأله الرزق، وتسأله الصحة والعافية والعفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وتسأله بل تسأله كل ما تريد، اسأله كل ما تريد. والدعاء نوع من أنواع العبادة. وأورد الشيخ على ذلك لكل نوع أدلة، وقبل أن ندلل على كل نوع نشرح عبارة الشيخ التي قال فيها كلها لله تعالى، بمعنى أن كل أنواع العبادة لله فلا يصرفها لغير الله عز وجل، وهذا إذا سأتي تفصيله. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا من على أن العبادات كلها لله، وسيأتي هذا الحق سيأتي مفصلا لكل نوع. ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. سبق أن عرفنا الشرك، سبق أن عرفنا الشرك، وأنه تعرفون الشرك اللي عرفناه من شيخ ما؟ ولا نسيته ولا ها؟ هذا الشيخ ها؟ ما في علي هذا الشيخ أحسنت. نعم مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى أن تجعل غير الله مثل الله تعالى الله في ما يختص به الله سبحانه وتعالى، بمعنى الذي لا يقدر عليه إلا الله والذي لا يستطيعه المخلوق، فتجعل المخلوق مثل الخالق في الأشياء التي لا يقدر عليها الخالق أم لا يقدر عليها المخلوق، وإنما هي خاصة بالخالق سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك. الشرك أن تصرف لغير الله ما هو من خصائص الله، وتجعل غير الله مساوي شريكا، فيقال أشرك بمعنى أنه جعله شريكا، والشركة تقتضي المساواة، يعني يكون شركاء بمعنى أنهم متساوون. فسمي شركا لأنك جعلت غير الله مثل الله، فكأنك جعلت غير الله شريكا له، يعني مساوي له، فصرفت له ما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. ولهذا قال الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، بمعنى جعل لله شريكا وجعل لله مثيلا وجعل لله ندا وجعل غير الله مساويا لله، هذا الشرك. فإذا دعوت غير الله، إذا جعلت هذا الغير الذي دعوته مساويا لله، وأعطيته وصرفت له ما لا يجوز صرفه وإعطاه إلا لله، وإذن هذا هو الشرك. فإذا كنت تسأل الله الشفاء ولا يقدر على الشفاء إلا الله، فلا يجوز أن تطلب الشفاء من غير الله، لأن الشفاء لا يقدر عليه إلا الله، لا يستطيع لا نبي ولا ملك ولا ولي، لا يمكن يشفيك، فلا يجوز أن تطلب الشفاء من غير الله. ولهذا قال الشيخ: فمن صرف نوع من هذه الأنواع، سواء دعاء خوف رغبة رهبة، وهذا سيأتي إن شاء الله مفصلا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. لأن لماذا؟ لأن هذا حق الله، ولا يجوز أن يساوى غير الله بالله. ولهذا قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قول الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الشاهد، فهم كافرون حينما دعا مع الله إلها آخر. طبعا سماه إلها لأنه جعله ندا لله، وإن لم يعتقد ألوهيته، دعا نبيا أو دعا وليا قال: ما أعتقد أنه إله. نقول: وإن لم تعتقد أنه إله، ما دام أنك أعطيته ما لا يجوز صرفه إلا لله، هذا 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 هذه القضية، وهذا مشكلة. وقوله لا برهان له به بمعنى أنه لا دليل عليه ولا يمكن يكون عنده، ليس المراد، ليس هذا القيد كما يقال له مفهوم، لا، ليس معناته أن من دعا غير الله إلها وعنده برهان أنه مقبول، لا، ما يمكن، لا يمكن أن يوجد برهان أصلا، لا يمكن أن يوجد برهان أو أن يستطيع أحد أن يبرهن أن أحدا يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقوله فإنما حسابه عند ربه، ليس معنى هذا أن 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 القضية ما هي محسومة، لا، لكن أحيانا ومر معنا في التفسير ذكر الطلاب أنه أحيانا في بعض طريقة القرآن في المحاجة مع الكفار ومع المخالفين ليس دائما يذكر البراهين، في بعض الأحيان يذكر البراهين والحجج، وأحيانا لا. يجعل القضية نوع من 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 ترك المسؤولية على كل أحد. مثلا في سورة الأنبياء قل إنما يوحى إلي، يقول إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون، إنه يعلم الجهل، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق. فالقضية حينما تتأمل السياق قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنت مسلمون؟ فإن تولوا فقل أذنتكم على سواء وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين. فليس في السياق هنا إثباتات، إنما أنا هذا هو الدين وهذا هو الذي أدعو إليه، إن اتبعتم فاتبعوا وإن لم تتبعوا فأنا لا أدري ما يفعل ولا أبريكم. فأحيانا المسلك يتركهم إلى مسؤولياتهم، ومثله قوله تعالى قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، ثم قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. القضية ليست كذلك، لا شك أن الذي على الهدى هو محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر لا يمكن يكون على هدى، إنما هذا نوع من إلقاء المسؤولية على المخالف، وإنا أو إياكم لعلى هدى، يعني نحن قد نكون نحن الذين على هدى أو أنتم الذين على هدى، وإنا أو إياكم يعني نحن أو أنتم لعلى هدى، يعني لابد واحد أحدنا على هدى والثاني على ضلال. فلم تأتي قضية حاسمة، إنما جاءت مسؤولية، أنتم انظروا في أنفسكم وانظروا خلاصكم وتبصروا، من الذي على هدى، نحن أو أنتم؟ بس طبعا في آيات أخرى فيها براهين، لكن أحيانا بعض السياقات القرآنية مجرد أن تضع الخصم أمام مسؤوليته، وهذا نوع من أسلوب الجدل، ونوع من ترك الفرصة للخصم أن يحاسب نفسه، ترك فرصة للخصم أن يحاسب نفسه. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بس القضية نحن قلنا الذين عندنا وهذا الذي عندكم، ويوم القيامة تجتمع الخصوم. بس كذلك هنا قال فإنما حسابه عند ربه، ما هي مسؤوليتنا، دعا غير الله. ليس معنى هذا القضية سهلة، إنما قضية أن تضع الإنسان أمام مسؤوليته، وكل نفس تجادل عن نفسها. والشاهد قوله إنه لا يفلح الكافرون، فمن دعا غير الله فهو كافر، ومن دعا غير الله فقد اتخذه إلها شاء أم أبى. ونبدأ الآن في إلى حد ما الكلام على أنواع هذه الأنواع، الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. الدعاء كما قلنا قبل قليل هو السؤال أو الطلب، والدعاء المراد هنا كما قلنا هو الدعاء الذي هو نوع من أنواع العبادة، نوعين الحقيقة، مجرد سؤال الله والتوجه إليه هذه عبادة، مجرد التعلق بالله سبحانه وتعالى وتعليق الحوائج به سبحانه وتعالى والتعلق به والآمال به سبحانه وتعالى وتعظيم الرجاء، هذه كلها لا شك هذا نوع من العبادة. لكن المراد هنا الذي يريد الشيخ أن يقرره فيما يتعلق بالدعاء من حيث إنه لا يجوز أن يصرف لغير الله. الدعاء لا يجوز أن يصرف لغير الله، وبيان أن الدعاء نوع من أنواع العبادة. ولهذا ورد الشيخ هذه الآية قال والدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لاحظ هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن الله سبحانه وتعالى حثنا على أن ندعوه وأن نسأله وأن نعلق حوائجنا به سبحانه وتعالى. فالشاهد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي، لأن الكلام عن الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي.